الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء، نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
إصابات في قمع الاحتلال للحراك البحري العشرين، والاحتلال يهدم منزل الشهيد شرف نعال وفي طول كرم. الكنيست يصادق على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، ووالد الشهيد البرغوثي يخضع لتحقيق مكثف في المسكوبية. إطلاق مناشدة لتقديم 350 مليون دولار للفلسطينيين المحتاجين، ودعيس يوقع مع وزير الحج السعودي بروتوكول الحج للموسم المقبل. سعدت مساء مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب عصر اليوم شاب بقنبلة غاز في وجهه والعشرات بالاختناق جراء اعتداءات الاحتلال على المسير الإسنادي للحراك البحري العشرين على شاطئ بحر بيت لهيا شمال قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب مئات المواطنين السلميين المشاركين في المسير الإسنادي للحراك البحري قرب موقع زيكيم. ولفت إلى أن الحراك البحري مكون من 20 قاربا طافت في عرض البحر رافعة العلم الفلسطينية مطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عام. في موضوع منفصل، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم شمال الضفة المحتلة. هذا وأصيب عدد من المواطنين بالعيرة المطاطية وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في ضاحية شويكة شمال طول كرم. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حولت ضاحية شويكة إلى ثكنة عسكرية، واعتلى الجنود أسطح المنازل القريبة من منزل ذوي الشهيد أشرف نعالوة ونشرت دورياتها الراجلة بين الأشجار ومنعت المواطنين من التجول أو الحركة. أدانت حكومة الوفاق الوطني جريمة هدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة في مدينة طول كرم. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال فجر اليوم في شويكة يقع في دائرة العقاب الجماعي والانتقام ضمن حملة التصعيد المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا وأرضه وممتلكاته.
الوفاق الوطني هذه الجريمة الجديدة التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة، إن هذه الجريمة تقع ضمن جرائم العقاب الجماعي بحق المواطنين وبحق أبناء شعبنا، وهذا هو النهج الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأيضا ضمن ملاحقة أبناء شعبنا وضمن التصعيد المسعور الذي تشنه في الوقت الحالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذا لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المحمود بأنه يتوجب على المجتمع الدولي تفعيل قوانينه بوقف العدوان الاحتلالي وتطبيق الشرائع الدولية التي تنص على إنهاء الاحتلال عن بلادنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
نجدد دعوتنا إلى الأشقاء في الحكومات العربية الشقيقة وفي أقطارنا العربية الشقيقة وفي الدول الصديقة، إلى يعني وقوفي إلى جانب شعبنا العربي الفلسطيني الذي يتعرض لهذا العدوان الاحتلالي الإسرائيلي. وبالتالي هذا الواجب على تلك الحكومات أن تقف إلى جانب شعبنا، يعني يقع ذلك ضمن دائرة الالتزام بالاتفاقيات والالتزام بالمعاهدات وكذلك الأسرة الدولية التي نجدد الدعوة لها وللمجتمع الدولي من أجل تفعيل القوانين والشرائع الدولية.
من جهته قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن دولة الاحتلال تستخدم قوانين وضعتها هي كأدوات بطش ضد الفلسطينيين في عملية هدم المنازل.
إسرائيل تستخدم قوانين وضعتها هي، لا تستند إلى أي أساس قانون دولي، تقوم باستخدام هذه القوانين كأدوات بطش ضد الفلسطينيين في عمليات هدم المنازل سواء في مدينة القدس أو في مناطق ما تسمى مناطق جيم، في حين تسمح للمستوطنين بالبناء غير قانوني وتسمح لهم بالبناء بلا ترخيص وتسمح لهم بالسيطرة على الأراضي الفلسطينيين. وبالتالي إسرائيل الآن تحاول أن تستكمل بناء نظام عنصر النظام أبرتايد بشكل كامل هنا، وأن تستغل ذلك أيضا لمحاولة تطهير تنفيذ تطهير الأرقي الفلسطينيين والضغط عليهم للخروج من مناطق جيم أولا ثم الخروج أو للهجرة من فلسطين.
بدوره أكد سهيل سليمان العضو في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سياسة هدم المنازل لن تثني شعبا عن مواصلة نضاله ضد الاحتلال، مستنكرا صمت العالم على جرائم الاحتلال ضد شعبنا.
هدم المنازل لا تثني شعبنا عن المضي قدما في الاستمرار في نضاله حتى دحر هذا الاحتلال، لكن ما يستفزنا نحن كفلسطينيين هو صمت العالم على هذه الجرائم، هذه الجرائم التي تحدث على مرأة من العالم ومسمع هذا العالم الذي يكيل بمكيالين. عندما تتعلق المسألة بنا كفلسطينيين نجد أن هناك صمت مطبق. ما يحصل في الأراضي المحتلة في الضفة الأرضية أو في قطاع غزة هي عملية تطهير عرقي ممنهجة تقودها حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.
وأوضح سليمان أن هناك دعوات من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة لتصعيد الاعتداءات ضد الفلسطينيين.
هناك سباق الآن ما بين اليمين واليمين الأكثر تطرفا، هناك دعوات لمزيد من التصعيد ضد الفلسطينيين، هناك باستمرار اعتداءات من قبل قطاعات المستوطنين، يقومون بقطع الطرق، يقومون بالاعتداء على المزارعين، بقطع الأشجار، بإطلاق الرصاص أحيانا كما حدث يوم أمس من قبل قطاعات المستوطنين في مستوطنة تسار على سيارات الفلسطينيين المارة من تلك المنطقة. بالتالي إسرائيل تشن حرب مفتوحة على شعبنا الفلسطيني.
أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانو أن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل منفذي العمليات البطولية والتهديد بإبعاد عائلاتهم يعكس حالة الإفلاس والإحباط والعجز الذي يعيشه قادة الكيان، وشدد على أن جرائم الاحتلال النكراء لن تنجح في ردع شباب الضفة الثائرين أو ثنيهم عن الاستمرار في مواجهة الاحتلال وجرائمه، وستدفع شعبنا لمساندة أهاليهم وذويهم. أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل مشروع قانون قدمه رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت لطرد عائلات منفذي العمليات، وجاءت الموافقة في أعقاب نقاشات طويلة ومعقدة خلال جلسة للكابينت ناقش خلالها الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية. ويسمح القانون لقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية إبعاد عائلات منفذي العمليات أو من حاولوا قتل جنود ومستوطنين من مكان سكناهم إلى مكان آخر في الضفة الغربية، وذلك خلال أسبوع من موعد تنفيذ العملية. أطلقت فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حملة وطنية لإعادة إعمار منزل أم ناصر أحمد ومنزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة اللذين هدمهما الاحتلال، وأكد المتحدثون على أهمية هذه الحملة للتأكيد على تلاحم الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب ذوي الشهداء والأسرى، وتوجيه رسالة للاحتلال بأنه لن يستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني. يخضع الأسير المسن عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي منفذ عملية عفرة لتحقيق مكثف في معتقل المسكوبية بهدف الضغط عليه من قبل محققي الاحتلال لإعطائهم معلومات حول نجله الشهيد رغم معاناته من مشاكل صحية صعبة. وهذا ما أكده محامي نادي الأسير فراس الصباح.
الأسير عمر البرغوثي يعاني من كثير من الأمراض بسبب سنوات طويلة في الاعتقالات السابقة، يتناول 12 نوع دواء يوميا لأمراض مختلفة، يخضع لتحقيق لا يتناسب مع وضعه لا الصحي ولا العمري في ساعات الليل حتى الفجر، يعطى استراحة لمدة ساعتين أو ثلاثة فقط ومن ثم يعاد إلى غرفة التحقيق. الهدف من ذلك هو الضغط عليه لإعطائهم معلومات حول ابن شهيد صالح ومن قد يكون شريك له حسب ادعائهم فيما يوجهون من تهم للشهيد صالح بشكل عام.
وأضاف المحامي صباحا أن الأسير البرغوثي يشكك بالرواية الإسرائيلية حول استشهاد نجله صالح أو قيامه حتى بالعملية.
هو يشكك بالرواية الإسرائيلية ويقول أنه ليس لديه معلومة مؤكدة حول استشهاد صالح، ولكن كل ما يقال له أثناء التحقيق أن صالح قد استشهد يعني من قبل المحققين، ولكن هو حسب ما سمع قبل ما يتم اعتقاله شهود عيان كانوا في الموقع بأن صالح لم يصب وأنه نزل من سيارته على قدميه ولم يكن مصاب، فهو ليس متأكد. والشيء الوحيد الذي يؤكد خبر استشهاده هم أو الجهة الوحيدة التي تؤكد خبر استشهاده هم المخابرات والمحققين أثناء جلسة التحقيق.
أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المقعد جلال الشراونة 20 عاما من بلدة دورا قضاء الخليل الذي تعرض لإصابة بالغة الخطورة في الهبة الجماهيرية عام 2015 وأدت إلى بتر قدمه بالكامل. ونقل الأسير الشراونة رسالة أو عفوا نقل الأسير الشراونة رسالة الأسرى المرضى والمصابين فيما يسمى في عيادة رئيس سجن الرملة.
مستشفى الرمل عبارة عن مسلخ بشري يعاني فيه أسرى المرض من الإهمال والتقصير الطبي. هناك أسرى مشلولين مقعدين، أسرى مكسوري الأقدام كناهض الأقرع حمد براش، مشلولين كخالد الشويش منصور مقعدي، بسام سائح الذي يعاني من إهمال طبي وهو مصاب بالسرطان، جميعهم يقضون بالسجن المؤبد. ولكن رسالتهم إلى القيادة وإلى التنظيمات وإلى كل حرار العالم أنقذونا، أنقذوا حياتنا، يعني ما تخلونا نموت وإحنا بين الجدران ونروح لأهلينا بأكياس سوداء. بطالب كل المسؤولين كل أحرار العالم للتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى والاهتمام الجاد في قضيتهم.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 6 أسرى معزولون في سجن مجدو يعانون ظروفا اعتقالية قاسية ولا توفر لهم إدارة السجون أيا من متطلبات الحياة الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. وأشارت الهيئة إلى أن أسرى العزل الانفرادي يقاسون أوضاعا سيئة، فلا تزال إدارة السجون تمنعهم من حقوقهم الطبيعية كالخروج إلى الفورة أو زيارة ذويهم أو التواصل مع العالم الخارجي، كما يتواجدون في غرف ضيقة عديمة المنافذ ومليئة بالحشرات وتفوح منها رائحة الرطوبة. وكذلك تتعمد الإدارة سياسة تفتيش الزنازين في فترة متلاحقة. وأوضحت أن الأسرى المعزولين هم كل من عماد سرحان وعماد بطران ووائل نعيرات ومحمد الشاويش وإبراهيم العروج وأشرف أبو السرور. سمحت سلطات الاحتلال لدفعة من أهالي أسرى قطاع غزة بالخروج لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن نفحة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الاحتلال سمح ل23 مواطنا بينهم 7 أطفال من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة 19 أسيرا في سجن نفحة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن لدى قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام ذخر أمني وفني مهم وكبير بعد إفشال مهمة القوة الخاصة الإسرائيلية التي تسللت شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة له بمهرجان حاشد نظمته حماس بذكرى انطلاقتها 31 بمدينة غزة. بدورها دعت الفصائل الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية مشيدة بالوحدة التي تجسدت في مسيرة العودة وغرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في مهرجان حماس بذكرى انطلاقتها 31 أوصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسائل عديدة من خلال كلمته، حيث قال إن تحرير الأسرى هي مسؤولية الجميع، وإن المقاومة التي حررت بعضا منهم ستخرجهم من خلف القضبان، لافتا إلى أنه لن يطول الزمن حتى يتم تحرير الأسرى.
وإن المقاومة التي حررت بعضا منكم بطريقتها الخاصة ستحرركم بإذن الله وستخرجكم من خلف القضبان لتعيشوا فوق هذه الأرض أعزة كراما. أقول لأسرانا الأبطال، لن يطول الزمن حتى نحرركم بإذن الله تعالى.
وحول عملية خان يونس أوضح هنية أن أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الإسرائيلية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب القسام.
أقول لكم أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الصهيونية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام. ثانيا، الأوقات التي دخلت فيها هذه القوة الصهيونية وخرجت فيها أيضا، الأوقات اللي دخلت وخرجت فيها هذه القوات الصهيونية أيضا معروفة بدقة وبتحديد دقيق لإخوانكم في كتائب الشهيد عز الدين القسام.
من جهته دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في كلمة له نيابة عن الفصائل الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية مشيدا بالوحدة التي تجسدت في مسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية.
الخطوة الأولى استنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية، وفي المقدمة استعادة الوحدة. إن الوحدة الميدانية التي تجسدت في مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي حققت أولى ثمارها بإجبار الاحتلال على الإقرار بموجبات تخفيف الحصار وغرفة العمليات المشتركة، التي شكلت إنجازا مهم من إنجازات الوحدة بين أجنحة المقاومة، وما شكلته من نقطة ارتكاز مهمة في تحقيق الانتصار. فهذه الوحدة تشكل أساساً متيناً في مكافحة ظواهر الانقسام وتداعياتها.
حماس بيّنت في مهرجانها أن المقاومة هي سبيل التحرير من خلال كلماتها وفعالياتها التي كانت منظمة بشكل كبير.
قال القيادي في حركة حماس حماد الرقب إن حركته تمسكت بالثوابت وحافظت عليها بكل الوسائل، مشيرا إلى أن حماس لن تفرط أو تتنازل بأي ثابت من الثوابت الوطنية.
عزمت في كل الثوابت الفلسطينية على أن تستمر بالحفاظ عليها. تحدثت في قضية تراب فلسطين بأن اقتراب فلسطين من البحر إلى النهر، تحدثت عن الأسرى كثابت مهم من ثوابت القضية الفلسطينية، ونجحت حماس في صفقة وفاء الأحرار، وهي اليوم تعد كل الأسرى داخل السجون بأن تحررهم بصفقة مشرفة ثانية بإذن الله. تحدثت حماس عن اللاجئين وحق العودة في كل ما يتعلق بثابت الشعب الفلسطيني.
وأوضح الرقب أن حماس منذ انطلاقتها عملت بخطة منتظمة وأعدت القوة ونواة لجيش التحرير، لافتا إلى أن حركته تنشط بكل المحافل الدولية للتعريف بالقضية الفلسطينية وحماية الثوابت الوطنية رغم الأثمان الباهظة التي تكلف الحركة.
خلال 31 سنة استطاعت حماس أن تسير بهذه الخطى الواضحة البينة، فأنشأت مقاومة بدأت بالسكين والمسدس. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تمتلك ما يمكن أن يكون أشبه بنواة جيش لتحرير فلسطين، وهي اليوم تنشط في كل المحافل الخارجية وتسير بخطى ثابتة من أجل نشر الوعي والثقافة بين كل أبناء شعبنا. نحن نعلم تماما أن كل ما نتعرض له هو الفاتورة الحقيقية ليوم الحرية والتحرير إن شاء الله.
أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران أن حركته تبذل جهدا كبيرا من خلال مصر في تجاوز نقاط الخلاف في ملف المصالحة الفلسطينية. وقال بدران في تصريحات صحفية إن جهود المصالحة الفلسطينية تواجه الكثير من التحديات، مستدركا أن هذا لن يستمر طويلا.
احنا نؤكد أنه من الممكن صرف $100 ل50.
اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل خطوة غير قانونية وتشكل انتهاكا للقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 478 والذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة. وشددت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بموجب كافة قرارات الشرعية الدولية، وأكدت رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، ومحذرة من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية التسوية سوزانا تريستال أهمية إطلاق جهد دولي فاعل لكسر الجمود في العملية السلمية والتقدم نحو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. وحذر الصفدي وتريستال خلال اجتماعهما في وزارة الخارجية الأردنية من تبعات استمرار غياب آفاق تحقيق انفراج في الجهود السلمية، وأكد أن لا شرعية للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية التي تشكل خرقا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. استمرار تعليق الدراسة في جامعة القدس بغزة احتجاجا على رفع الرسوم.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2019 لتأمين 350 مليون دولار. وتناشد خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019 تأمين 350 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية من الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي لمليون وأربعمائة ألف مواطن فلسطيني، جرى تحديدهم على أنهم في حاجة ماسة إلى التدخلات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أيضاً. وقال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر إن السياق الإنساني في فلسطين ما يزال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال في وقت نعاني فيه من شح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية. في غضون ذلك أعلن مصدر بوزارة المالية عن صرف المساعدات النقدية 100 دولار لخمسين ألف أسرة في قطاع غزة ضمن الدفعة الثانية من المنحة القطرية الأسبوع الحالي. وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية دكتور يوسف إبراهيم أن الكشوفات جاهزة لكنها مرتبطة ببعض الإجراءات الفنية، مشيرا أن الأسماء التي تم اختيارها هي ممن انطبق عليهم شروط الوزارة.
لأنه من الممكن صرف 100 دولار لخمسين ألف أسرة خلال هذا الأسبوع، يعني في فيش موعد محدد، لكن خلال هذا الأسبوع من المقدر. الكشوفات جاهزة، يعني القضية مرتبطة ببعض الإجراءات الفنية. الأسماء هي عبارة عن خليط ما بين من يعني ممن انطبق عليهم الشروط اللي سجلوا على الرابط، وأيضا ممن ينطبق عليهم الشروط من القواعد البيانات المتوفرة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس مع وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بنتن بروتوكول الحج وبحثا ترتيبات الموسم المقبل. واستعرض دعيس خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحج والعمرة بمدينة مكة المكرمة ما تم إنجازه خلال الموسم الماضي وتقييم أداء طواقم العمل. وثمن دعيس جهود وزارة الحج السعودية والخدمات الكبيرة التي تقدمها لحجاج فلسطين والامتيازات التي تحظى بها البعثة الفلسطينية، مؤكدا عمق العلاقة الفلسطينية السعودية وحرص وزارة الأوقاف بكافة طواقمها على تقديم الأفضل لحجاج فلسطين والعمل مبكرا على التحضيرات للموسم المقبل. في غضون ذلك أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجود موافقة مصرية على تسيير رحلات العمرة لمواطني غزة، منوهة إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول موضوع الأعداد والمواعيد غير دقيقة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هناك إجراءات وترتيبات فنية وإدارية ومالية بحاجة لاستكمال من الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه في حال إتمام هذه الترتيبات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. تواصل الكتل الطلابية بفروع جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة تعليق الدراسة في الجامعة ومنع انتظام الامتحانات، احتجاجا على رفع إدارة الجامعة لرسوم الساعة الدراسية. بدورها أكدت الجامعة أنه هو بناء على بناء على الاجتماعات المتواصلة التي عقدت بين رئاسة الجامعة ومجلس الطلبة في المجلس القطري بحضور نقابة العاملين والمكتب الحركي في الجامعة، وحرصا على الحفاظ على مسيرة الجامعة فقد اتفق على زيادة مخفضة في رسوم الساعة المعتمدة بمقدار دينارين فقط على أن ينتظم الدوام في فروع الجامعة كافة منذ صباح اليوم. كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين: إصابات في قمع الاحتلال للحراك البحري العشرين، والاحتلال يهدم منزل الشهيد أشرف نعال وفي طول كرم. الكنيست يصادق على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، ووالد الشهيد البرغوثي يخضع لتحقيق مكثف في المسكوبية. إطلاق مناشدة لتقديم 350 مليون دولار للفلسطينيين المحتاجين، ودعيس يوقع مع وزير الحج السعودي بروتوكول الحج للموسم المقبل. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.